أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 59 بعد 100 من دروس العقيدة، وهذا هو الدرس 12 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان كما ذكرت في المحاضرة الماضية جامع لجميع مقامات الإيمان ومراتب الدين. الإحسان جامع لجميع مقامات الإيمان ومراتب الدين، فمن مقامات الدين ما يشتمل على مقامين، ومنها ما يشتمل على مقام واحد، ومنها ما يشتمل على أكثر من ذلك أو على جميع المقامات. من بين هذه المقامات مقام الإحسان، فمقام الإحسان جامع لجميع مقامات الإيمان ومراتب الدين، وكل منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين داخلة ضمن هذا المقام الجليل، ألا وهو مقام الإحسان. ولا يحقق هذا المقام أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، فالإحسان مرتبة أعلى من الإيمان، فلا يصل إلى هذه المرتبة إلا أصحاب الهمم العالية ممن حققوا الإيمان بالله جل وعلا. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فلا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية ممن حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وحققوا منازل العبودية لله رب العالمين. وأول هذه المنازل، وانتبه معي، وأول هذه المنازل لتحقيق مقام الإحسان في آخرها، أول هذه المنازل منزلة اليقظة كما قال ابن القيم رحمه الله، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. ما زلت أتحدث عن أول منزلة في الطريق على مقام الإحسان، ألا وهي منزلة اليقظة. واليقظة كما ذكرت في المحاضرة الماضية هي الانتباه من سنة الغفلة ورقبة الغافلين، فهذه هي المنزلة الأولى على الطريق لمن أراد أن يبدأ السير في الطريق إلى الله. لابد وحتما أن ينتبه من غفلته وأن يستيقظ من رقدته، فاليقظة هي الانتباه من سنة الغفلة ورقدة الغافلين. وركزوا معي فإن الدروس تحتاج إلى تركيز. اليقظة هي الانتباه من سنة الغفلة ورقدة الغافلين، فإذا استنار قلب العبد السائر إلى الله جل جلاله، فإذا استنار قلب العبد وانتبه وجد نفسه غارقا في نعم من الله سبحانه وتعالى، مع تيقنه بتقصيره الشديد في شكرها وآداء حقها.
إذا انتبه العبد وتيقظ واستنار قلبه وجد نفسه لأول وهلة غارقا في نعم الله تبارك وتعالى، مع تيقنه في الوقت ذاته بتقصيره وعجزه عن آداء حقها وشكرها، وتيقن من عظيم جرأته على الله تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي في الليل والنهار، وحينئذ انظروا إلى ثمرة اليقظة، وحينئذ بل وحينئذ فقط سيشنر العبد السائر إلى مولاه عن ساعد الجد والرجولة والهمة. لماذا؟ لأنه سيشعر بالخطر العظيم، وسيعلم أنه ما دام في رقدته مع الغافلين مشرف على الهلاك في الدنيا والآخرة، فيشمر عن ساعده ليتخلص من رق العبودية لشهواته ونزواته وذنوبه ومعاصيه، وليسلك طريق النجاة إلى الله تعالى بالعلم والعمل والاستغفار والندم، ليسلك طريق النجاة إلى الله تعالى بالعلم والعمل والاستغفار والندم لتمحيص إيمانه وتطهيره من خبث الجناية والتقصير. وهذا التمحيص كما ذكرت يكون في الدنيا بأربعة أشياء، انتبه معي. هذا التمحيص يكون في الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب والبلايا المكثرة. فإن لم يمحص العبد بهذه محص في دار البرزخ بثلاثة أشياء: الأولى صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه، فهذه من المكثرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا فضل صلاة الجنازة للمتوفى للميت، أما فضلها للمصلي فعظيم، فمن صلى على جنازة وتبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان من الأجر، والقراط كجبل أحد، له قيراطان من الأجر، والحديث في البخاري ومسلم. فالعبد إن لم يمحص في الدنيا محص في البرزخ بثلاثة أشياء: الأولى أو أحدها صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. الثاني فتنة القبر، اللهم نجنا من فتنة القبر. الثالث ما يهدى إليه من إخوانه من المسلمين من العمل الصالح المتقبل كالصدقة الجارية والدعاء والاستغفار والحج والعمرة والصيام إلى غير ذلك مما ثبت بالدليل الصحيح أنه يصل إلى الميت بعد موته كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفي هذه بالتمحيص محص بين يدي ربه جل وعلا في الموقف يوم القيامة. هذا ما ذكرني به أحد طلابنا في الأسبوع الماضي. فإن لم يمحص في البرزخ محص بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى بأربعة أشياء وليس بشيء واحد. يعني إن لم يمحص في الدنيا محص في البرزخ، إن لم يمحص في البرزخ محص في الوقوف أو في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى في أرض الموقف في أرض المحشر في عرصات القيامة بأربعة أشياء: بأهوال القيامة وشدة الموقف أي بين يديه سبحانه، وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل. بشدة أهوال هذا اليوم، فأهواله عظيمة ويكفي أن تقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وصدر سورة الانشقاق لتقف على هول هذا اليوم العظيم. وتدبر معي قول الله تعالى في صدر سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تصور هذا اللفظ: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم نجنا من أهوال هذا اليوم يا غفور يا ودود. وتدبر معي قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. تدبر معي قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. تدبر معي قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. تدبر معي قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولله در القائل مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. فأهوال القيامة يشيب لها الولدان وتسقط المرأة الحامل حملها من فزع القيامة وأهوالها. فهذا من باب التمحيص للعباد المؤمنين أهوال القيامة. ثم شدة الموقف. يا الله، هل فكرت في الموقف بين يدي الله جل وعلا؟ وقد فصلت ذلك تفصيلا في دروس الإيمان باليوم الآخر. هل فكرت في شدة الموقف بين يدي الله جل وعلا؟ كيف يكون حالك إن وقفت بين يدي قاض من قضاة الدنيا في ساحة محكمة من محاكم الأرض؟ كيف يكون حالك؟ كيف يكون حال المرء إذا وقف أمام قاض أو مسؤول من العبيد في هذه الدنيا؟ فهل فكرت في لحظة ستقف فيها عاريا كما ولدتك أمك بين يدي الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
شدة الموقف بين يدي الله لا يستطيع بليغ على وجه الأرض أن يعبر عنها مهما آتاه الله من بلاغة وفصاحة وبيان وتبيان. تفكر في هذه الآيات التي تلوت، بل وكن على يقين أن شدة الموقف ستجعل كل رسول ونبي يقول نفسي نفسي إلا الحبيب النبي. ثم يأتي دور الشفاعة، فالملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون، ثم يأتي بعد ذلك عفو رب العالمين جل جلاله. تدبروا معي هذا الحديث الرقراق الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. يدنى أي يقرب الله المؤمن، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة، حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول الله جل وعلا للمؤمن: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي، فكل صغيرة وكبيرة مسطرة، اللهم استرنا يوم العرض عليك، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فكم من مصيبة قد كنا أخفيناها فأظهرها الله لنا وأبداها، وكم من معصية قد كنا نسيناها ذكرنا الله إياها. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يدن المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول سبحانه: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي. فيقول المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف، يقر المؤمن بذنبه: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله جل جلاله: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولكني سترتها عليك في الدنيا لك اليوم، فيه صحيفة حسناته، أو فيعطى صحيفة حسناته. هذا هو المؤمن. يبقى يمحص في القيامة بأهوال القيامة وبشدة الموقف وبشفاعة الشافعين، وقد فصلت الموضوع في الشفاعة، ويأتي بعد ذلك عفو رب العالمين جل جلاله. فإن لم تفي هذه
بتمحيصه محشصا بالنار أعاذنا الله وإياكم من حرها، محشصا بالنار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والظلم درجات، أعلاه الشرك بالله تبارك وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يمحص المرء في النار على حسب خبثه وذنوبه، فينطهر بغمسة خرج، وينطهر بوقت أكثر من ذلك خرج، إذ لا يعلم الوقت الذي يطهر فيه العبد من كل ذنوبه وخبثه إلا ربه تبارك وتعالى. فإن طهرته النار ومحصت وخرج خبثه وصفي ذهبه أي صلبه أو جسده وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة. وقد ذكرت الحديث في اللقاء الماضي، يصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ في أعناقهم الخواتيم، فيعرفهم أهل الجنة ويقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه. نسأل الله أن يحرمنا جميعا على النار، إنه هو العزيز الغفار. ما زال حديثنا في مرتبة اليقظة، فهي المنزلة الأولى على طريق الإحسان، وسنعيش في منازل كثيرة ربما تصل إلى 40 منزلة، فقد يحتاج الحديث مني في الإحسان بعد ذلك إلى 50 محاضرة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله أن يرزقنا القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أسهل الكلام وما أيسر التنظير وما أيسر أن أجمع كلمات أهل العلم من المحققين من علمائنا الربانيين لأنقله إلى المسلمين هنا وهنالك، لكن العبرة ليست بالنقل، وإنما نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي أعلى مراتب اليقظة، انتبه لهذا الكلام النفيس، وكلامنا كله أو جله لابن القيم، أتدخل من عندي بكلمات يسيرة لربط المعاني، فما أنا إلا جامع للزهور والورود من بستان ابن القيم الماتع وغيره من أهل العلم. أعلى مراتب اليقظة، وهي المنزلة الأولى في السير على طريق الإحسان، أعلى مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. ماذا يقصد بهذا الإمام؟ العاقل الذي انتبه من سنة الغفلة ونفض عن كاهله غبار الغافلين هو الذي يعرف شرف زمانه وقدر أيامه، فيقف مع أيامه ليعرف الزيادة والنقصان، فيتدارك العاقل ما فاته من العمر، يتدارك ما فاته من العمر، ويلتفت إلى البقية الباقية من عمره، وهي بقية لا ثمن لها البتة، لا ثمن لها البتة، فيبخل بساعاته، انتبه، فيبخل بساعاته وبأوقاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله تعالى. خذ كل ما أملك من حطام الدنيا، حطام الدنيا، لكن لا تأخذ وقتي، لا تأخذ دقيقة من وقتي، فهذا الوقت ورأس المال، هذه الأنفاس هي رأس مالك. إن تنفست نفسا في غير مرضات الله وفي غير قربة إلى الله فأنت مغبون، فأنت مغبون. فإن وظفت هذه الأنفاس
وهذه الأوقات وهذه الأزمان في القرب إلى الرحمن وفي طاعة الله جل وعلا، فأنت المغبوط نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن وظف الصحة والفراغ توظيفا يرضي الله فهو المغبوط، ومن ضيع الصحة والفراغ ووظفهما في غير مرضاة الله فهو المغبون الخاسر الذي لم يعرف شرف زمانه ولا فضل أيامه. لذا يقول ابن القيم: فأعلى مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، فيتدارك العاقل اللبيب ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله. يقول ابن القيم: فكل نفس، شوف تنفست الليلة في هذه اللحظات كم نفس، فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في الدنيا والآخرة. إيه وربي، والله ما أحوجنا جميعا إلى هذا الدرس. كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في الدنيا والآخرة. لشرف الزمان أقسم الله به، وانتبهوا، فالله جل وعلا لا يقسم بشيء إلا ليبين قدره وشرفه، والله سبحانه له أن يقسم بأي شيء من خلقه، ولا يجوز البتة للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه. تدبر معي أيها الحبيب لتقف على شرف الزمان وقدر الأيام بالزيادة والنقصان. قال الله تعالى ليبين لنا شرف هذا الزمان، قال تعالى: والفجر وليال عشر، وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى: والعصر. والراجح من أقوال المفسرين أنه الوقت المعلوم والعصر. إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله بالزمان ليبين لنا شرفه ليبين لنا مكانته. فالليل والنهار خلفة، لماذا ولما؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار من أعظم النعم، والوقت من أعظم النعم، لكن كثيرا من الناس لا يقدرون هذه النعمة حق قدرها، فضلا عن شكرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى القتلة الحقيقيين، من يقتلون الأوقات، استغفر الله، بل من يقتلون أنفسهم، لأنهم يقتلون أعمارهم، والعمر رأس المال. فإن قتل الإنسان رأس ماله أو قتل عمره قتل نفسه. انظر إلى هؤلاء القتالين أو القتلة الحقيقيين على المقاهي وبين ملاعب الكرة وعلى أمام الشاشات أمام الأفلام على النواصي والطرقات، يتسكعون في الشوارع. بل إذا سألت أحدهم: ماذا تصنع بالسلم والثعبان؟ ماذا تصنع بالشطان؟ ماذا تصنع بكذا؟ يقول لك: أضيع الوقت، وإن صدق لقال: أضيع عمري، أضيع عمري. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كان السلف رضوان الله عليهم من أحرص الخلق على الأوقات والأزمان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، انتبه أخي وانتبه أختي، ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. وكرر:
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. يوم الأربعاء انتهى انقضى، غربت شمس اليوم انقضى اليوم، قلل عمرك يوما. انتبه لهذه. فانت ان ركبت سيارتك الان من المنصورة الى القاهرة واتجهت بك السيارة الى القاهرة وتجاوزت اجا والسيارة معدة للسفر مليئة بالبنزين لا عطل فيها وهي سائرة، وانت في اجا اقرب الى القاهرة منك الى المنصورة، كيف ذلك؟ اسمع للقمان ماذا يقول لولده. يقول له: اي بني، انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وانت الى دار تقبل عليها اقرب من دار تبتعد عنها. اكرر: اي بني، انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فما دمت في السير فأنت أقرب إلى النقطة التي تريد من النقطة التي تبتعد عنها وإن كنت قريبا منها. نعم أيها الإخوة، يقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. يقول الحسن البصري، وتدبر هذا الكلام النفيس، قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم تغرب فيه شمسه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالبدار البدار، دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم أحسن لنا الخاتمة يا رب العالمين. فأعلى مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. فإذا استحكمت اليقظة أوجبت الفكرة. رجل كان نائما مع الغافلين فاستيقظ وانتبه، إذا جلس منتبها فكر فيما مضى وفيما هو مقبل عليه. هذا شأن العقلاء. فإذا استحكمت اليقظة أوجبت له الفكرة، والفكرة هي المنزلة الثانية من المنازل على طريق الإحسان بعد اليقظة. فإذا استحكمت اليقظة أوجبت له الفكرة، والفكرة هي المنزلة الثانية، والفكرة فكرتان أو نوعان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وهي فكرة التمييز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين السنة والبدعة. يفكر للتعرف على الحق كان في باطل، فيفكر فيما كان فيه، يفكر في الحق الذي يجب عليه أن يسلكه. هذه هي المرحلة الأولى والمباشرة تماما بعد مرحلة اليقظة يفكر ليتعرف على الحق والباطل، يفكر ليميز بين الحلال والحرام، يفكر ليميز بين الثابت والمنفي، يفكر ليميز بين المحو والإثبات، فيثبت الوحدانية لله ويفرض الله تبارك وتعالى بهذا الحق. فأصل الفكر أن يبحث عن التوحيد، أن يبحث عن غاية خلقه، أن يبحث عن غاية وجوده، هذا أصل التفكير. إن استيقظ وانتبه سيسأل نفسه: من خلقني؟ ولماذا خلقت؟ وما المصير؟ فسيبحث عن الغاية، فيعرف الإله الحق، فيفرق بين الإله الحق والآلهة الباطلة المكذوبة الكثيرة المدعاة، فيفرد إلهه الحق بالوحدانية والتأله والتوكل والاستعانة والخشية والإنابة والتفويض والرجاء إلى آخره، ويكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت المكذوبة المدعاة. حينئذ يكون العبد بذلك قد صحت فكرته. معايا؟ أنا بجتهد قدر ما أستطيع أن أبسط وأن أيسر، بس تساعدني منك تركز معايا. أقول: إن انتبه من رقدة الغافلين واستيقظ، أوجبت له هذه اليقظة الفكرة. أصل الفكر أن يبحث عن غاية خلقه، عن غاية وجوده، فيميز. فالفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. أما الأولى فيميز بالفكر بين الحق والباطل، بين الإله الحق والآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، فيكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، ويفرد الإله الحق بالعبادة والوحدانية والتأله والتفويض والرجاء والإنابة والخشية والحب والخوف وغير ذلك من أعمال العبودية التي لا يجوز البتة أن تصرف إلا لرب البريء أو شريك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الفكرة التي تتعلق بالعلم والمعرفة، يميز بهذا الفكر بين الحق والباطل. ثم الفكرة الأخرى التي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز له على الطريق بين النافع والضار، فيأخذ ما ينفعه على طول الطريق ويترك ما يضره على طول الطريق في الدنيا، بل وما يبقى ضره في الآخرة. ففكرة تتعلق بالعلم بالمعرفة يميز فيها بين الحق والباطل، إن وصل إلى الإله الحق وأفرده بالألوهية والعبادة حينئذ تكون فكرته قد صحت. واضح؟ حينئذ تكون فكرته قد صحت. فإن صحت فكرته أوجبت له البصيرة، وهذه هي المنزلة الثالثة. يبقى يقظة وفكرة، إن صحت توجب له البصيرة، وهذه المنزلة الثالثة. ما هي البصيرة؟ البصيرة
واحدة
حاضر. البصيرة وهي المنزلة الثالثة هي نور يقذفه الله عز وجل في القلب، هي نور يقذفه الله عز وجل في القلب، في قلب من يشاء من عباده. اللهم اقذف في قلوبنا من نورك يا رب. انتبه يا اخي، والله هذا كلام والله العظيم من انفس ما تستمعون اليه في حياتكم كلها. قال ابن القيم: فاذا صحت فكرته اوجبت له البصيرة، والبصيرة نور يقذفه الله عز وجل في القلب، فيبصر العبد بهذا النور، يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله في الجنة لأوليائه، وما أعد الله في النار لأعدائه، بنور البصيرة. وخلي بالك، الحجة قد تكون دامغة وبليغة، لكن لا يهتدي بهذه الحجة كثير من الخلق، لأن الله تبارك وتعالى لم يقذف في قلبه نور البصيرة ليبصر بهذا النور الوعد والوعيد والجنة والنار والأمر والنهي والثواب والعقاب، لأن البصيرة لها مراتب سيبينها الآن. البصيرة لها ثلاث مراتب، البصيرة لها ثلاث مراتب سأبينها الآن. لكن انتبه، إن صحت الفكرة أوجبت له البصيرة، والبصيرة نور يقذفه الله في القلب فيبصر العبد بهذا النور الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله لأوليائه في الجنة وما أعد الله لأعدائه في الجحيم والعياذ بالله. فيبصر الناس، انتبه معي، فيبصر العبد بنور البصيرة هذه يبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وكثر العطاش وقل الوارد ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه لزة وقسمت الأنوار دون ظلمة للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها كل ذلك بنور البصيرة، فينفتح في قلبه عين يرى بها كل ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الحق يرى به الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. فالبصيرة إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحين الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. عمى في البصر والبصيرة، اللهم استرنا واختمنا بالإيمان. وصنفا نور الله بصره وبصيرته، اللهم اجعلنا منهم، نور الله بصره وبصيرته. فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب فيبصر العبد بهذا النور كل ما أخبر به الرسول كأنه يراه رأي العين. لماذا؟ لأنني إن صدقت الله ورسوله ونور الله قلبي بنور البصيرة أصل إلى مرتبتي أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يراه الرسول أكثر من تصديقي لما تراه عيني. انتبه لهذه الكلمات، لو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إن نور الله بصيرتي وبصيرتك صدقنا هذا الأمر وأخذنا به تصديقا يفوق تصديقنا لهذا الأمر إن رأيناه بأعيننا نحن، لأن بصري وبصرك قد يزيغ وقد يطغى، فكم من أشياء لم نرها على حقيقتها، تمشي على الطريق فإذا نظرت بعيدا كأنك تلمح ماء على الطريق، وكلما مشيت بسيارتك وجدت نفسك تمشي في سراب تلو السراب، كم نظرت إلى أشياء في كثير من المواطن فوجدتها حينما اقتربت منها على غير حقيقتها، أنا أقصد الأشياء المادية، فما ظنك بالأشياء المعنوية، أنا أقصد الأشياء المادية الملموسة المحسوسة، فما ظنك بالمعنوي الكثير منها، فالأمر فيه أوسع وأعظم وأخطر. أقول لو رأيت أنا ورأيت أنت ببصري وببصرك قد يزيغ بصري وقد يطغى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربه في حقه ما زاغ البصر وما طغى. فإن رأى النبي لي فرؤية النبي لي أعظم من رؤيتي لنفسي. لا يشعر الإنسان بحلاوة هذا التصديق إلا بنور البصيرة الذي يقذفه الله في قلبه فيتعامل مع كل ما أخبر به رسوله وكأنما يراه رأي العين. أو لم يقل حنظلة الذي نور الله بصيرته للصديق رضي الله عنه يوما يا أبا بكر نفق حنظلة؟ قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى وكأننا نراهما رأي العين. يا إلهي. نعم وصلوا إلى هذه المرتبة بنور البصيرة. كان أحدهم إذا ذكر الرسول بالجنة والنار كأنه يرى الجنة وما فيها من نعيم، وكأنه يرى النار وما فيها من عذاب أليم. وكان أحدهم إذا وقف خلف النبي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات النعيم يشعر أحدهم وكأنه لو مد يده لالتقط عنقودا من ثمار هذا النعيم، ولو قرأ النبي آيات العذاب والجحيم لاضطرب أحدهم خلف النبي وكأن النار ستقبل عليه بلهبها ولسحها. عايشوا كأنهم رأوا الجنة والنار رأي العين، أما المصطفى فقد رآهما رأي العين بدون كاف التشبيه. رأى الجنة والنار، رآهما في الدنيا ورآهما ليلة الإسراء والمعراج. رأى النبي الجنة والنار رأي عين. أما الصحابة ذكروا بالجنة والنار وقذف الله في قلوبهم من نور البصيرة ما كان أحدهم إن ذكر بالله كأنما يرى الجنة والنار رأي العين. قال ابن القيم فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب فيرى به العبد حقيقة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يشاهده رأي عين. والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فاكمل البصيرة. والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. طب نسمع بعد الأذان إن شاء الله.
سنة ترديد الأذان، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم.
البصيرة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى بصيرة في الأسماء والصفات، والدرجة الثانية بصيرة في الأمر والنهي، والدرجة الثالثة بصيرة في الوعد والوعيد. أما المرتبة الأولى من البصيرة فهي البصيرة في الأسماء والصفات. تدبر معي، فهي البصيرة في الأسماء والصفات. ما معنى البصيرة في الأسماء والصفات؟ البصيرة في الأسماء والصفات معناها ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. خلي بالكم أخواننا والله من الكلام ده. قال ابن القيم رحمه الله المرتبة الأولى من مراتب البصيرة هي مرتبة البصيرة في الأسماء والصفات، ومعناها ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه. أنتم معنا يا أخوانا؟ يا الله، رحم الله ابن القيم، رحم الله ابن القيم. إيه الكلام العجيب ده؟ وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه. متكلما بأمره ونهيه، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. فهو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، له النعمة والفضل، له الملك والحمد، له الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه، كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرف إلى عباده بأنواع التعريفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. هذه البصيرة في الأسماء والصفات، أن تؤمن بما وصف الله به نفسه، وأن تؤمن بما وصفه به أعرف الخلق به نبيه ومصطفاه. لا تؤول ولا تعطل ولا تكيف، فهذا من عمل بصيرة. أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مثيل له. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع. انظروا إلى عظمة الحق وجلاله وقدرته وكماله وقوته. إن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والشجر والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ النبي قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. جل جلال الله. فالبصيرة في الأسماء أن تبصر بقلبك ربك مستويا على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال،
استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو نور البصيرة في الأسماء والصفات. لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله. فنور البصيرة في الأسماء والصفات أن تؤمن بما وصف الله به نفسه، وأن تؤمن بما وصفه به أعرف الناس به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف لا للفظ ولا لمعنى، ومن غير تكييف أو تعطيل لصفة أو تمثيل. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المرتبة الثانية من مراتب البصيرة فهي البصيرة في الأمر والنهي. الله له أوامر ونواهي. ما معنى البصيرة في الأمر والنهي؟ قال: وهي تجريده، أي الأمر والنهي، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. تجريد الأمر والنهي وعدم معارضته بتأويل أو تقليد أو هوى، فلا يقوم بقلب من رزقه الله البصيرة، لا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا يقوم بقلبه ولا تقوم بقلبه شهوة تمنع من تنفيذ أمر الله واجتناب نهيه، ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص. الله له أوامر ونواهي. من نور الله بصيرته يمتثل الأمر ويجتنب النهي بلا تأويل أو تقليد أو هوى. من نور الله بصيرته يمتثل الأمر ويجتنب النهي بلا تأويل. يعني رجل لا يصلي ثم يتأول لعدم صلاته قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا أعمى البصر والبصيرة، هذا يتكلف في تأويل آيات الله بغير حق. لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا لا تحج وأنت قادر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تترك امرأتك بناتك متبرجات؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تأكل الربا وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ لماذا لا تخرج الزكاة اللي عجل البيت يحرم عجانا؟ لم يرزق بصيرة، لكن من رزقه الله البصيرة إن أمر الله ائتمر، وإن نهى الله انتهى، وإن حد الله الحد وقف عند حد الله. وشعاره مع كل أمر ومع كل نهي ومع كل حد، شعاره: سمع بلا تردد وطاعة بلا انشراف، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو المؤمن الذي رزقه الله نور البصيرة. الذهب حرام، سمعنا وأطعنا، ما يتفلسفش بقى ولا يتفلسف. ليه؟ حرام ليه على الرجال؟ ايه الحكمة؟ ايه العلة؟ التبرج حرام، ترد برضو المسلمة التي لم ترزق بصيرة، يسأل الله ان يرد نساءنا واخواتنا الى الحق ردا جميلا. ليه التبرج حرام؟ ليه؟ ليه حرام والنقاب فرض؟ ليه الحجاب فرض؟ ليه؟ ليه فرض؟ ليه ما اختارش اللي انا عاوزاه واللباس الذي اريده وهكذا؟ انما المؤمن الذي نور الله بصره وبصيرته، والمؤمنة التي نور الله بصرها وبصيرتها، الشعار مع الامر والنهي السمع والطاعة. سمعنا واطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن لا يرد الامر والنهي بتأويل ولا بهوى، والهوى ملك ظلوم غشوم جهول يحول بينك وبين امتثال الامر واجتناب النهي. لذا حذر الله نبيا كريما من انبيائه من الهوى، قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى إله، الهوى إله يعبد فيحول بينك وبين أمر الله ونهيه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هتقول له بقى الخمر حرام سينكر بهواه، قل لك لا، ايه اللي حرمها؟ ده مشروبات روحية، حرموها ليه؟ خنزير حرام، قل لك كان حرام لكن خنازير اليوم تربى تحت الرعاية الطبية والصحية، فيش داعي لتحريمها. الربا حرام، ما حدش اختلف معاك في الربا، بس ده ما اسموش ربا، ده اسمه فوائد بنكية. التبرش حرام، ما حدش يختلف معاك، بس ده ما اسموش تبرش، ده اسمه تطور وتحرر ومدنية وحرية. ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفة والامام الغالي، صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا امة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الاوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الدلال. يبقى الهوى سيحول بينك وبين امثال الامر واجتناب النهي. التقليد داء عضال. قال ابن القيم في موضع اخر من انفس ما قال، قال: وهل عادى الرسل الا العادات؟ تاني العبارة دي، وهل عاد الرسل الا العادات؟ يعني ايه؟ يعني اكبر عدو للرسل واتباع الرسل العادات التقليد. اولم يكفر اهل مكة بمثل هذا، بهذا التقليد الاعمى الخبيث الضال؟ قالوا: انا وجدنا اباءنا على هذا الكفر، ونحن على هذه الاثار، اثار الاباء والاجداد، مقتفون وبها مقتدون حتى وان خالفت ما جاء به النبي الامين صلى الله عليه وسلم. خطر التقليد. رجل فاضل يريد ان يزوج ابنته، فترى عرسا شيطانيا خبيثا. لماذا وانت رجل تصلي وتحج بيت الله؟ هنعمل ايه؟ احنا هنعمل لنا سلو لوحدنا؟ مو سلو البلد كده، عادة البلد هكذا، تقليد الناس هذا يا شيخ. انظروا الى التقليد خبيث في كل شيء. فالتقليد لغير اهل الفضل ولغير اهل الحق والايمان يحول بينك وبين اوامر الرحمن ونواهيه. من نور الله بصيرته لا يقلد الشيطان ولا يقلد اتباع الشيطان، بل يمتثل الامر ويجتنب النهي، وان خالف هذا الامر والنهي ما عليه قومه من عادات وتقاليد. هذه العبودية، هذه العبودية لله. ان خالف الامر والنهي ما عليه القوم من تقاليد، فيجب عليك يا من نور الله بصيرتك ان تمتثل امر ربك وان تجتنب نهيه، وان خالف هذا الامر والنهي ما عليه قومك من عادات وتقاليد. ما عاد الرسل الا العادات. هذه المرتبة الثانية من مراتب البصيرة في الامر والنهي. اما المرتبة الثالثة من مراتب البصيرة فهي البصيرة في الوعد والوعيد، وهي ان تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا واجلا في دار العمل ودار الجزاء. وهي ان تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا واجلا في دار العمل ودار الجزاء. هذا موجب الهية الله وربوبيته، هذا موجب الهيته وربوبيته. فالله تبارك وتعالى ما خلق الخلق سدى ولا هملا، بل خلقهم لدار الجزاء، خلقهم لغاية وبعد ذلك
يوقفهم بين يديه للسؤال والحساب. والله لو كانت القضية ستنتهي بالموت لكان الخطب يسيرا، لكن بعد الحياة موت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث جزاء، جنة أو نار. فشهادة العقل بالجزاء في الآخرة كشهادة العقل لله بالوحدانية تماما. يعني الإيمان بالجزاء، الإيمان بالوعد والوعيد، بوعد الله لأهل النعيم ووعيد الله لأهل الجحيم، الإيمان به يقدمه العقل أو يؤمن به العقل الصحيح قبل أن يصل حتى إلى صريح النقل وصحيحه. معايا اخواننا بالعبارة دي؟ يعني العقل الصحيح يثبت لله تبارك وتعالى الوعد والوعيد قبل أن يهتدي إلى نصوص الوحي القرآن والنبوي. ليه؟ لأن المعاد معلوم بالعقل، معلوم لصاحب، لأي صاحب عقل سليم، وإنما نهتدي بعد ذلك إلى تفاصيل الوعد والوعيد بحقائق الوحي الرباني والنبوي. ولذلك يجعل الله إنكار الجزاء وإنكار البعث كفرا، كفرا. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنكروا البعث وأنكروا الجزاء وأنكروا الوعد والوعيد، فيكفر الله من أنكر الوعد والوعيد بنص القرآن. وفي الآية قولان: إن تعجب من قولهم إذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد فعجب قولهم، يعني كيف ينكرون هذا؟ هذا هو القول الأول، معنى الأول، يعني عجب أن ينكروا البعث وقد خلقوا من تراب وأن يكون شيئا. القول الثاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده ولا شريك له فإنكارهم للبعث أعجب. قد تبال حضرتك: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، والآيات في ذلك كثيرة. فقد أنكر الله عز وجل إنكارا شديدا على من أنكر البعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. بل وقد بين الله عز وجل لنا في قرآنه بعض النماذج لقضية البعث في غاية الجمال والرقة. على وجه السرعة اقرأ معي قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا هو العزير، لما مر على قرية بيت المقدس بعدما دمرها نبوخذ نصر او بخت نصر او نصر، يعني على اختلاف لأهل العلم لغة، او بخت نصر، وده اللي رجحه المنظور في لسان العرب. لما دمرها ومر العزير على هذه القرية وجدها خرابا في خراب، قال: ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ فنظر كده الى الشمس الآن السماء الى الغروب، فظن انها شمس اليوم الذي نام فيه. قال: لبثت يوما او بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، بالك 100 سنة. انا اختبع اعرف المسألة دي ازاي؟ لازم بقى تنظر الى وجه المقارنة الثابت ووجه المقارنة المتغير عشان تعرف المسألة دي. لابد المقارنة من وجهين، وجه ثابت ووجه متغير. فقال الله تعالى: قال بل لبثت 100 عام. طب كيف اعرف يا رب؟ اسمع، انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. عاوزك تجيب لي ديب فريزر على وجه الارض صنع اليابان ولا امريكا يحفظ الطعام 100 سنة. سبحانه وتعالى، انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. من مش دخل باب الطعام ايه؟ من فحرش فيما لم يذكره الله، لو شكل شيء ايه؟ تين، بطيخ، انت مالك؟ هو لو علم الله في ذلك خيرا لذكره لنا، فما سكت القرآن عنه نسكت عنه.
وما سكت النبي عنه نسكت عنه. طيب وانظر الى حمارك، تبدأ الحمار خلاص صار يعني رميما رمادا ترابا، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام، عظام الحمار بقى كيف ننشزها يعني نركب بعضها في بعض. صار بقى كده العزير واقف والعظمة بتاع عزك الله بتاع الساق بتاع الحمار تأتي الى العظمة المتصلة بها من اعلى وتلتئم، ودي تأتي الى مكان معين من اماكن الظهر او بطن الحمار، والرجل دي تبقى في الامام والرجل دي تبقى في الخلف، ودي عظام الظهر ودي عظام الصدر ودي عظام الرقبة ودي عظام الوجه. منظر عجيب. صار بقى لما تقف انت كده وترى هذا المشهد الذي يخلع القلب، انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. رأى هيكلا عظميا للحمار فقط، ثم بعد ذلك كسى الله هذا الهيكل العظمي باللحم، وامر الله الملك فنفخ الملك الروح في هذا الهيكل فنهق الحمار بإذن الله. انظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. شوف الآيات اللي بعد كده، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. علم بقى كده ووضح عشان تبقى عارف أنواع الطيور دي، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اذبح واخلط العظم مع الريش مع اللحم، وضع كل على كل جبل كومة من هذا العظم والريش واللحم، ثم ادعهن انت اللي تنادي، يأتينك سعيا، ولم يقل يأتينك طيرانا، يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل ثالث في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء العاصي العاص بن وائل، وثبت هذا لغير العاص بن وائل أيضا، بعظام بالية يفتها بين يدي رسول الله ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ فقال له النبي نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالبصيرة في الوعد والوعيد أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى سيبعث خلقه ليكافئ أولياءه في دار النعيم وليعاقب أعداءه في دار الجحيم. هذه البصيرة أيها الأفاضل بمراتبها الثلاث، خلي بالك، تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. ها معايا ولا كفاية عليكم كده؟ أنا هخلص بس ده عشان ندخل على منزلة رابعة، منزلة خمسة بقى إن شاء الله الأسبوع الجاي، وتركزوا معايا في الدروس دي. والله هذه أنا المستفيد الأول من الدروس دي الحقيقة، مش أنتم. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص. قال فالبصيرة بمراتبها الثلاث بقى، اللي هي البصيرة في الأسماء والصفات، ها، في الأمر والنهي، في الوعد والوعيد. قال فالبصيرة خلي بالك بمراتبها الثلاث تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. يا سلام، ايه الفراسة دي كمان يا عم الشيخ؟ قال وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل والصادق والكاذب، كما في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. اللهم اجعلنا من المتوسمين. قال مجاهد إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين، أي لأصحاب الفراسة. وفي سنن الترمذي ومن باب الأمانة العلمية التي عهدنا ربنا عليها أن الحديث ضعيف الإسناد، ففيه عطية العوفي وهو ضعيف كما ضعفه أهل الجرح والتعديل. فالحديث في سنده ضعف في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. قلنا الحديث في سنده أحسن واحد يطلع يطبل وزمر يقول لك الشيخ استدل حديث ضعيف. أسأل الله أن يرزقنا الصدق. طيب على حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. رجل عنده توسم عالي جدا. وأعلى من رزق التوسم في الأمة مين؟ عمر، فاروق عمر رزقه الله فراسة عجيبة وتوسما عجيبا. ولا أريد أن أستطرد في هذا وإلا لاحتجت إلى محاضرة كاملة، فأنا أخشى أن أبدأ الحديث عن عمر وإلا لفلت منا الوقت رضي الله عنه. عمر رضوان الله عليه آتاه الله تبارك وتعالى فراسة وتوسما عجيبا. فعلى حسب قوة البصيرة مرتبة بتكون قوة الفراسة. ففراسة الصادقين العارفين بالله تبارك وتعالى بأوامره بنواهيه بحدوده بقدره بجلاله بكماله، قوة الفراسة لهؤلاء الصادقين متصلة بالله. ذلك أن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان. يا رب اجعلنا منهم يا رب. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال، وميزت بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل والصادق والكاذب، وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله. في عالم كده تلاقي ربنا اداه بصيرة، يجي له طالب علم يقول له طب أنا عاوز أبدأ بكتاب كذا، يقول له لا ابدأ بكتاب كذا، أو طالب آخر لا أنت تبدأ بكتاب كذا. زي ما كان واحد يجي يسأل النبي عليه الصلاة عن أمر يقربه إلى الجنة ويعيده النار فيأمره النبي بأمر، ويأتي واحد في مجلس آخر أو في نفس المجلس فيأمره النبي بأمر آخر وهكذا. فالفراسة لأهل المعرفة بالله متصلة بنور الوحي مع نور الإيمان، هذه الفراسة تجعل صاحبها يعرف مقدار استعداد السالكين إلى الله، فيحمل كل إنسان على قدر استعداده علما وإرادة وعملا. قال ابن القيم: ففراسة هؤلاء الصادقين العارفين بأمر الله ونهيه دائما حائمة حول كشف الطريق رسول الله وتعريفها وتخليصها من بين سائر الطرق، وبين كشف عيوب النفس وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. أيها الأحبة، وهكذا فإن العبد إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة. خلي بالك بقى، فإذا انتبه وأبصر أجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى رب البرية وإعداد الزاد ليوم المعاد، فإذا استحكم قصده صار عزما. وهذه هي المنزلة الرابعة: يقظة ثم فكرة ثم بصيرة ثم عزم. فالعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل المقرون بالتوكل على الله. قال تعالى لرسول الله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والعزم نوعان: الأول العزم على الدخول في الطريق إلى الله، وهذه هي البداية. والنوع الثاني العزم في حال السير في الطريق إلى الله تعالى. وفي هذه المنزلة يحتاج السائر إلى الله إلى أن يتعرف دوما على ما له وما عليه، ليأخذ ما له وليؤدي ما عليه. وهذا هو مقام المحاسبة، وهو قبل مقام التوبة في المرتبة. وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والله أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا اليقظة ثم الفكرة ثم البصيرة ثم العزم ثم الإحسان، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.